جاربه أروع القصص. فإلى المحاضرة ومع الشيخ الجليل الدكتور عمر عبد الكافي، ندلف سويا إلى واحة الأمل.
الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. وأدعو الله عز وجل كما جمعنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطيب أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأثني بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الشكر موصول للملتقى الرمضاني في عامه 14، وهو يزدهر ويورق ويثمر، وهذه الثمرات الطيبة في فعالياته المختلفة وفي عامه 14. أدعو الله سبحانه وتعالى لكل المشاركين والذين يقومون على هذا الأمر الجليل الجميل أن يجعل في صدورهم واحة أمل حتى يواصلوا خدمة الإسلام وتأمين المجتمع بدين الله سبحانه وتعالى. لا يأمن مجتمع إلا إذا تواصل مع رب العباد عز وجل، كثرت حسناته وقلت ذنوبه وروعي فيها أهل العلم والعلماء وأهل الفضل والفضلاء. أدعو الله عز وجل أن يرزق كل الحاضرين والمشاهدين على الشاشات وأهل الإمارات وأهل الإسلام والمسلمين في مشرق الأرض ومغربها انشراحا في الصدر ونورا في القلب وابتسامة على الشفاه وواحة أمل يعيشون بها بفضل الله عز وجل. وأول بادرة جميلة من يعني دخولنا إلى واحة الأمل أن نرى هذه المبشرات الطيبة وهذا الداعية الجميل الذي قدم قبل محاضرتي، ووددت أن يطيل وقد صقل لغته يعني صقلا، ودعوت رب العباد سبحانه وتعالى له بأن يسدد وأن يوفق وأن ينبت نباتا حسنا بورك لوالديه فيه وفي أمثاله. وهذا يعني يحثنا جميعا أن يستنبت في كل عائلة وكل قبيلة وكل عشيرة طفل كهذا الطفل الكبير عقلا وقلبا وروحا ولغة ولسانا وفهما وألفاظ حروفه التي تخرج منضبطة. هذه يعني أمة باقية، أمة مشرقة، شروق لا غروب، بقاء لا زوال. لا تزول هذه الأمة إلا إذا زالت الأرض والسماوات عندما يأذن رب العباد عز وجل. والخير في أمتي ما بقيت السماوات والأرض، وأمتي كالغيث لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. ومهما لهمت الخطوب وأحاطت بنا ظلمات الليل الداجي، فإن فضل الله على هذه الأمة وكرم الله على هذه الأمة تظل هي واحة الأمل في عالم متلاطم، يعني لا يعرف أين يصل وأين تصل سفينته وسط أمواج هائجة. لكن المؤمن هو دائما راكب سفينة النجاة، يعرف طريقه دائما، معه البوصلة التي تهديه سواء السبيل، معه أمل يحدوه في نصرة هذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى قد رضيه للناس دينا. فلا دين بعد الإسلام، ولا كتاب بعد القرآن، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن أدخل معكم إلى واحة الأمل وأنتم واحتها، لابد أن نمر بوادي الألم، لأنه لا يقطف الزهرة الفواحة والثمرة الناضجة إنسان إلا وشاكته أشواك الأغصان. ولابد للشهد من إبر النحل، ودائما المحن في حالة حمل بمنح، وإن الفرج مع الكرب، وإن النصر مع الصبر، وإن بعد العسر يسرا. ولا يحدث او لا تحدث النتائج الكبيرة ولا الثمرات الطيبة الا بعد معاناة وبعد ابتلاء. ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ فرب العباد عز وجل يفتن المؤمنين كما يفتن الجواهري قطعة الذهب المختلطة بشوائب اخرى، عندئذ يطفو الخبث ويبقى ما ينفع الناس باقيا ماكثا في الارض، الذهب الابريز الخالص لا نحصل عليه الا اذا فتن وتعرض لنيران كثيرة. ونحن في دنيا النيران محيطة بنا من كل مكان، والجراثيم تحيط بنا من كل مكان، والميكروبات تعشش حولنا من كل مكان، ولكن مناعة الإيمان القوية ومناعة القلوب الحصينة والحصون المشيدة من كتاب وسنة تمنع الإنسان من أن يعني تصيبه هذه العدوى أو يضر به هذا الانحراف. أولا، نعمة الابتلاء قبل أن أدخل إلى واحة الأمل، الله عز وجل يبتلينا أحيانا بالعطايا الإلهية. قال ربنا ليبلوكم فيما آتاكم، يعني يؤتيني مثلا علما أو مالا أو غنى أو قوة أو جمالا أو منصبا، كل هذه عطايا إلهية. هذه العطايا يجب أن يتوقف الإنسان عندها كي يشعر أنها ابتلاء من رب العباد عز وجل. وفي هذا يقول أحد رؤساء أقسام الابتلاء على مر الزمن من الدعاة الكبار سيدنا سليمان عليه وعلى أبيه ونبينا الصلاة والسلام، لما رأى العرش عرش بلقيس مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، يعني هي عطايا إلهية، ليبلوني أشكر أم أكفر. فتأتي العطايا الإلهية في صورة منحة ولكنها ابتلاء. قارون أخذ المال وسليمان أخذ المال، فرعون أخذ الملك وذو القرنين أخذ الملك، فماذا صنع سليمان بما آتاه الله من غنى؟ سخره في مرضاة الله عز وجل ليبلوني أأشكر أم أكفر. ولكن قارون أخذ المال، قال إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض. سبحان الله، يوسف عليه السلام تولى عرش مصر وتولى الوزارة وجلس على الكرسي، وفي آخر كلماته ربي قد آتيتني من الملك، إذن هي عطية، وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لكن فرعون لما أخذ الملك وعلى في الأرض قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هذا كرم بطاعته لله واستخدام عطاء الله عز وجل، هذا العطاء الرباني، هذه المنحة الربانية في مرضاة من أنعم عليه. فما أنسته النعمة المنعم، لأن كارثة الكوارث أن تنسيني النعمة المنعم عز وجل، فمن الذي أنعم عليه؟ فرب العباد أنعم على عباده مؤمنا وكافرا بنعم شتى. إذا بالمؤمن يستشعر يد الله في العطاء، فشكر سليمان ليبلوني أشكر أم أكفر، وشكر يوسف قال ربي قد آتيتني من الملك، هذا الآخر كفر قال إنما أوتيته على علم عندي، وقال الآخر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. شتان بين من يعيد النعمة إلى المنعم عز وجل، وشتان من يقول يعني إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان سبحان الله العظيم عندما يستغني بماله أو بعلمه أو بجاهه أو بسلطانه، عندئذ هو إنسان ضيق الأفق، لا ينظر إلى الأمور على حقائقها. الله عز وجل يبتلينا أيضا بالمصائب، تأتي المصيبة ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا ما صفتهم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، مش فقالوا، مش وقالوا، من ثم قالوا، لا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، مع المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هو ثابت عند المصيبة، عندما جاءته المصيبة سأل نفسه، من الذي ابتلاني بها؟ خالقي، مولاي، رازقي، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم ما يفسدني ومن الذي يصلحني. قد يصلحني الابتلاء، قد يصلحني المرض، قد يصلحني الفقر، قد يصلحني الغم، قد يصلحني أن يسلط الله علي أو باشر القوم ليحقروا من شأني ويقللوا من شأني ويصغرون من شأني، ولكن في هذا الأمر سبحان الله تكبير لقيمة العبد. لماذا؟ لأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فإن صبر العبد اجتباه، فإذا رضي العبد اصطفاه، فصار من المصطفين الأخيار. من ضمن الابتلاءات أيضا أن يبتلينا بالتكليفات الشرعية، الصيام، الصلوات في أوقاتها، النواهي، الزواجر، النواهي أن يقول لا تغتاب، لا تنم، لا تصنع كذا، لا تفعل كذا، لا تأكل حراما، لا تذهب في المكان الفلاني، توقف عن العمل الفلاني، تب إلى الله عز وجل، هذه تكليفات شرعية. يبتلينا أيضا بالشيطان وهو العدو الأساسي لنا، إن الشيطان لكم عدو، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، سبحان الله، ليريهما سوآتهما. العورات تظهر والفوضى تظهر. صحيح أن الشيطان استخدم تلاميذ له على مر الزمن، وتفوق التلاميذ على الأستاذ، وصار أحدهم يقول وكنت من جند إبليس، فلما علا بي الأمر صار إبليس من جندي. فصار إبليس اليوم يستطيع أن يلتحق بمدرسة تلاميذه، وربما لا يقبل لأنه لا يحسن فنون الأبلسة ولا فنون الشيطنة. يعني بعض من مخرجي الأفلام لو ذهب الشيطان عنده لفصل المخرج الشيطان ولا يلحقه بمعهد السينما، ما ينفعش، لا يرقى لمستوى الشيطنة، ولا ينفع في KG1، ولا ينفع في تمهيد حضانة، لا، لأن شياطين الإنس اخترعوا أشياء الشيطان نفسه يستجير بها من عذاب الله. لماذا؟ لأن الشيطان يرضى بالمحقرات من ذنوبنا. لما حقرنا منذ نصف قرن مضى من شأن علمائنا ودعاتنا وجمدناهم وسبحان الله العظيم جففنا منابعهم، إذا بالناس بعد أن استهانوا بأعراض العلماء دخل الناس وخاضوا في أعراض الناس، فلما دخلوا في أعراض الناس ما وجدوا العلماء ربانيين يوقفوا الشعوب والناس والأمة عن الخوض في أعراض بعضهم بعض، فجاء الأبناء من بعد ذلك فاستحلوا دماء الأمة، وفاضت دماء الأمة الزاكية على الأرض العربية والإسلامية لا قيمة لها. فإذا لمنا لا نلوم إلا أنفسنا، ويجب أن نرجع إلى المنابع مرة أخرى لنقدر علماءنا، كما قال ولدي قبل أن نقدم ليس منا، أو معناه ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. كيف تعامل الكبار مع أدب الابتلاء؟ هذه كلها يعني، وأنا أمر بكم في ممر يعني أدب الابتلاء كي أدخل إلى واحة الأمل. الكبار تعرضوا لأشياء عجيبة، فأبو الأنبياء إبراهيم ألقي في النار، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، المدلول من البعد الثالث، فتى دور الشباب، عندما ننشئ مثل هذا الولد الصالح وهذا الصبي الجميل الكبير قلبا وعقلا والكبير فكرا واستقامة، لو ننشئ في كل أسرة مثل هذا أن ينفر من كل طائفة فرقة، ومن كل فرقة طائفة، ومن كل قبيلة أسرة، ومن كل أسرة فردا، ليقيم شرع الله سبحانه وتعالى وليتفوق ليس في المنحى الفقهي فقط، لا، ان يتفوق في الطب فهذا عمل شرعي، ويتفوق في الهندسة هذا عمل شرعي، ويتفوق في الاقتصاد هذا عمل شرعي، ويتفوق في سبحان الله صناعة المنسوجات وصناعة الحديد وصناعة الدواء سبحان الله العظيم. سورة الحديد التي هي يعني في كتاب الله عز وجل هناك 86 صناعة تستخرج من الحديد، المسلمون لا ينتجون ولا نوع من هذه الصناعة رغم أن سورة الحديد سورة في كتابنا. هذا تقصير شرعي، هذا إنسان مقصر، كان مقصر في الصلاة والمقصر في الصيام والمقصر في الزكاة ومقصر في صناعة الحديد ومقصر أن نذهب لنعالج عند الأطباء في الغرب ولنحلل دماءنا في معامل الغرب. لماذا؟ ليس أولادنا من الأطباء ولا من علماء الأمراض الدم وغيرها ولا من علماء الميكروبيولوجي ولا من علماء الفسيولوجي ولا البيولوجي ولا الفارماكولوجي ولا أي شيء من هذه التخصصات ينقصون، بل بالعكس يتفوقون بفضل الله عز وجل على أمثالهم، لأن المؤمن ذكي والمؤمن كيس الفطن. يكفي أن الطبيب عندما أطمئن إليه وأدخل إليه يبدأ العملية ببسم الله، وربما يتوضأ ويصلي ركعتين في بداية يومه الجراحي، وربما هذا الذي يحلل الدماء يسمي رب العباد عز وجل لأنه يحلل دم المؤمن الطاهر سبحان الله وهو يده طاهرة. فلماذا نقصر في شتى بقاع العلوم والمعارف؟ فأنا أقول إن الإنسان يجب أن يتفوق في كل مناحي الحياة، لا أقصد أن نستخرج من أبنائنا من يفقه في دين الله فقط، فإنما كل ما يعود على الإنسان من خير فهو علم شرعي. أي شيء، الأدب العالي الراقي، الشعر النقي الجميل الذي يعني يحفز الجماهير ويعني يضع ويضخ في عقولهم وإرادتهم حب الحياة وحب الوطن والعيش في 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 سبيل الله والموت في سبيل الله، هذا أدب راقي يجب أن إذا رأينا شاعرا نابغا أن نشجعه بدلا من أن نشجع آخرين، إذا رأينا أديبا أو صحفيا أو كاتبا أو عالما أو طبيبا يجب ألا نكون أعداء النجاح، وإنما يجب أن نكون كإخواننا في الإنسانية في الغرب، إن رأوا ناجحا زادوه نجاحا وإن رأوا فاشلا أخذوا بيده. لا نريد أن إذا رأينا الناجح أن نقذفه بالحجارة وأن نحجب بينه وبين نبوغه وأن نبعده عن عوامل النبوغ، عندئذ نكون مفاتيح شر مغاليق خير، والمؤمن مفتاح خير مغلاق شر. فالخليل سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ألقوه في النار، هذا أول ابتلاء، وقال إني مهاجر إلى ربي، الهجرة، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ابتلاء آخر، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ابتلاء رابع، سيدنا نوح ركب السفينة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. فلما استوت على الجودي وتحرك قلب عاطفة الأبوة تحركت في قلب نوح عليه السلام، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. جاهلين بماذا؟ جاهلين بحقيقة البنوة وحقيقة الأهلية، الأهلية بالعمل. سلمان منا آل البيت، تبت يدا أبي لهب وتب، سبحان الله، عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، لكن سلمان الآتي من آخر بلاد العالم من بلاد فارس سبحان الله، سلمان منا آل البيت، يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه فاطمة والحسن والحسين وعلي وسلمان الفارسي الجنة من باب واحد، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. المقاييس في الإسلام مقاييس أعمال ليست مقاييس نسب. يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. يا بني هاشم لا يأتيني الناس بالحسنات يوم القيامة وتأتونني بأوزاركم على ظهوركم يوم القيامة تقولون أدركنا محمد، فأقول لكم ما قاله العبد الصالح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيصل القضية كلها في الأهلية، في أن تجد كما قال علي للحسن ابنه: يا حسن يا بني زاحم العلماء بالمناكب فإن رحمة الله لا تفارقهم لحظة. يا ولدي خلي عندك الالتصاق بأهل العلم، الالتصاق بأهل الخير. ولذلك صاحب ياسين حبيب النجار أرسل الله في القرية رسولين فكذبوهما فعززنا بثالث، نفس القضية. فجاء حبيب النجار: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، سبحان الله، وهم مهتدون، تعالوا امشوا وراه، سيروا خلفه، تنكبوا طريقه. فما كان من قومه إلا أن قتلوه. أول ما قتلوه وخرجت روحه جاءت الثمرة، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله حبيبا النجار، وعظ أهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. يعني إنسان مش لما مات وقتلوه وراح الجنة قال إن شاء الله تنزل عليهم صاعقة تحرقهم جميعا، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر أنا وبعد الطوفان، لا، تمنى لهم هكذا الصالحون. فلما قتل حبيب النجار انتهى الصلاح في القرية فنزل عليهم العذاب. فإذا رأينا صالحين وإذا رأينا أناسا يقربوننا إلى الله يجب أن نتمسك بهم، ويجب أن نمسك في ثيابهم، ويجب أن نمسك في أيديهم، ويجب أن نسير خلفهم في الخير، لأنهم يقربوننا من رب العباد عز وجل، لأن الدول تبقى ببقاء الصالحين فيها وتزول إذا زال الصلاح منها. نسأل الله أن يملأ الأرض صلاحا، وأن يملأ قلوبنا فلاحا، وأن يشرح صدورنا وصدوركم، إن ربي على ما شاء قدير. السؤال المطروح قبل أن أدخل واحة الأمل: فلسفة الابتلاء. أنا أطيل في المسألة لأن أحوال المؤمنين كما أقول دائما: المسلمون في أيامنا تلك ومنذ فجر التاريخ بعد عصر الازدهار والقرون العشرة الأول، في القرون الأربعة الأخيرة يخلص المسلمون كثيرا في أحزانهم، عندهم إخلاص في الحزن، حتى إذا جلس بعض من عائلاتنا في البيت أو بعض من الرفاق يتسمون بطرفة جميلة فيضحك القوم، فإذا ضحكوا فجأة يقول أحدهم: اللهم اجعله خير يا رب، خيرا إن شاء الله، وكأن الابتسامة صارت استثناء، وكأن الحزن مكتوب على، سبحان الله، التشاؤم والحزن والأسى ليس قاعدة من قواعد الإسلام، لا طيرة ولا تشاؤم، لكن الابتلاء هو لتهذيب العبد. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حتى قال في الزوجات، وإحنا دائما الأزواج والزوجات أسباب الابتلاءات الكبيرة: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا حتى لو يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق الفرق غير البغضاء. البغضاء تكون بين إنسان وإنسان، الفرق يكون بين الزوج وزوجته، اللي هي أن يأخذ منها موقفا وأن تأخذ منه موقفا. يعني مش موقفا الكذب حرام، فرق مواقف، يعني أن تأخذ منه مواقف، سبحان الله. فأخذ المواقف في البغضاء بين الزوجين اسمه فرق. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن ساء منها خلق رضي منها خلقا آخر، وإن ساءت منها خلق منه خلقا رضيت منه خلقا آخر. يعني الإنسان ليس مجبولا على شر محض ولا على خير محض. الخير المحض للملائكة والشر المحض للشياطين، ونحن مركبون من الايه؟ من القضية. طيب، فلسفة الابتلاء. في الميكروسكوب عدسة تسمى عدسة شيئية وفي عدسة عينية، مش كده؟ انت درست في الصف الرابع اول في ابتدائي كده ولا ايه؟ ما حدش كان معايا في الصف الرابع اول، انا كنت في رابع اول من 50 سنة يعني، نصف القرن كنت في الصف. حدش كان معايا؟ لا بسمح الله، كان يا زملاء يعني في الصف، انا كنت ارى اذكر ان في تلاميذ دي. المهم يعني درسنا العينين او درسنا العدسة المكبرة ها والعدسة المصغرة، المقعرة والمحدبة. المؤمنون يرون الابتلاء من داخل العدسة المصغرة، والاكثر فهما يرون من داخل العدسة المكبرة. سيدنا موسى في رحلته لما خطب الخطبة وقال احد الحاضرين من بني اسرائيل: من اعلم الناس على وجه الارض يا نبي الله؟ قال: انا. وكأن سيدنا موسى راجع نفسه، لا يقول الانسان انا، قال: يا رب ان كان من هو اعلم مني على وجه الارض فدلني عليه. قال: يا كليمي الخضر اعلم منك، اين اجده؟ عند مجمع البحرين. تعرفون القصة. ادب الكريم وهو نبي رسول من اولي العزم، يعني واخد خصيصة ما اخذها لا نبي من قبل ولا نبي من بعد، وكلم الله موسى تكليما. ذهب الى الخضر. انتم تعرفون القصة، اخذ شاهد منها بموضوع حديثنا. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ ايه الادب ده؟ ايه ادب التلمذة ده؟ ايه ادب الطالب النجيب ده؟ هل اتبعك على ان لكن لو كان غير موسى، هل تدري من انا؟ انا موسى بن عمران شيخ انبياء بني اسرائيل، وانا من اولي العزم الخمسة، وانا الذي كلمت الله تكليما وكلمني ربي تكليما، وانا الذي نزلت علي التوراة، وقيل لي انك عندك بعضا من المعلومات التي ربما لم اذكرها او لم اقرأها، فهات ما عندك لانه لا وقت عندي. لا، لم يقل موسى هذا، ولو قال لصدق فيما قال، لكن بأدب يقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ المفاجأة المذهلة أن طلب موسى في مدرسة الخضر مرفوض. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني أنت غير مرحب بك في هذه المدرسة. ويعلل له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ سيدنا موسى بكل أريحية: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يشدد عليه في الشرط. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق، مش فذهب. العلم عايز انطلاق، الدعوة عايز انطلاق، عمل الخير عايز انطلاق، التعليم عايز انطلاق، التعلم يريد انطلاقا. اما ان تأمر وزارة التربية والتعليم الا يرفع المعلم صوته على الاولاد ولا يضرب الاولاد ولا مش عارف ايه الاولاد، لغاية ما الاولاد ركبوا رأس المعلم وصار المعلم يعني ذليلا في الفصل، سبحان الله، يعني حتى يقول شاعرنا: ويكاد يفلقني الامير بقوله، الامير على امير الشعراء يعني احمد شوقي، قم للمعلم وفيه التبجيل. هكذا قال شوقي: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أوفى أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. جاء الشاعر سبحان الله إبراهيم طقان، قال: ويكاد يفلقني الأمير بقوله قم للمعلم وفيه التبجيل، لو عايش التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة معذبا مخذولا. تعال بس خليه يشتغل مدرس عند سنة رابعة أول دي مرتين بس في اليوم، المكان ينتحر، لا إله إلا الله. الإدارة تضغط على المعلم، والمفتش يضغط على المعلم، والسيد وكيل الوزارة يضغط على المعلم، والمنهج يضغط على المعلم، والولي الأمر يضغط على المعلم، والولد عايز يطلع لسانه للمعلم. طب المعلم يعمل إيه؟ أين يعلم؟ لكن سيدنا موسى قال فانطلق راكب في السفينة خرقها. هو قال له ايه الشرط الوحيد؟ مفيش كلام، ممنوع الاعتراض خلاص. قال اخرقتها لتغرق اهلها. يا اخي ده كلام، ناس يركبونا بلاش مجانا تخرق لهم وتخرب لهم السفينة. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ دليل اللجاجة والسؤال والاسئلة. الشرط انت قمت بايقافه وتعطيله. لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. انا انسان بطبيعتي يعني جياش العواطف، لا يرى منكرا الا ويقاومه والا يوقفه ويتساءل لما. نزلوا من السفينة لقوا الصبيان يلعبون، نادى على واحد قتله. لا 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 يعني لوح من السفينة نعديها، لكن قتل ولد نفس ذكية وذكية بغير. أقتلت نفسا بغير نفس؟ لقد جئت. معقول هذا الكلام؟ الأول قال له ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا؟ جئتني مرة. قال له ألم أقل لك، بدأ المدرس إيه يحتد، ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب. اشترط على نفسه شرط التلميذ، قال له يا عم ليك ان انا سألتك سؤال تاني انا ماليش قبول في المدرسة دي. دخلوا القرية البخيلة استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض. السلام على التعبير القرآني، الجدار اللي يريد ان ينقض. ايه ده الحركة، الحركة. الجماعة المسرحيين يقولوا اهم شيء في المسرحية الحركة، فسبحان الله. فهو سبحان الله يريد ان ينقض فاقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال له حبيبي اول مرة اعترضت على اللوح وما فيش فايدة، قتلت الولد اعترضت، مرة تلتة وانت اشترطت على نفسك ان سألتني خلاص سأنبئك بتأويلي ما لم تصح عليه صبر. بعد ما فصل له الموضوع قال وما فعلته عن امري. يعني ايه؟ مش يدعي العلم. ده في ناس بتسرق افكار الناس وافكار العلماء، وفي رسالات جامعية من ماجستير ودكتوراه مسروقة برمتها سبحان الله العظيم، حتى لو كتب فيها اقلب الصفحة يكتب اقلب الصفحة سبحان الله. الامانة مش موجودة. فسبحان الله وما فعلته عن امري. الكلام ده كله انما هو من وحي الله عز وجل. ثم لما ركب في السفينة جاء عصفور فنقر في البحر نقرتين. قال يا موسى يا ابن عمران علمي وعلمك وعلم الخلائق كلهم ما نقص من علم الله الا كما ينقص هذا العصفور او كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ما الشاهد في قصة موسى؟ ان كريم الله موسى رأى للوهلة الاولى على الشاشة الصغيرة وبالعدسة المصغرة الاحداث كما هي، لكن الاحداث التي تحدث في العالم وفق مراد الله عز وجل. ماو تسي تونغ في خمسينات القرن الماضي امر الشعب الصيني قال لهم طائر الدوري يحصد ويأكل ويخرب كل محاصيل الصين، فاخرجوا عن بكرة ابيكم وفي كل واحد يده صفيحة واطرقوا على الصفيح حتى يطير طائر الدوري اللي بالالاف والملايين، يظل يطير من اي منطقة ينزل على الارض لن يجد، لان ما شاء الله الصينيين عادتهم يعني لا قوة الا من تعرف يعني لا قوة الا بالله. فضلوا يطرقوا على الصفيح الطيور من شروق الشمس الى غروبها لم يستطيعوا ان ايه، فاصابت كل واحد من الطيور الصغيرة هرد اتات. يعني بمناسبة الاطباء قاعدين يعني فنرتقي الى المستوى العلمي، قالوا ايه وسقطت الايه طائر الدوري اموات سبحان الله، نفقت كل الطيور. للطيور والحيوانات نقول في الموت نفقت، وللإنسان نقول ماتت. المهم فأيام وإذا بالجراد يجتاح محاصيل الصين كلها. ليه؟ لأن ربنا عمل توازن في الكون، طائر الدوري يتغذى على الجراد والجراد الباقي القليل يتغذى على جزء من النباتات. هو حب يتدخل في التوزيع والخارطة والبوصلة الإلهية فقتل طائر الدوري فإذا سبحان الله بالجراد يأكل. دع الطبيعة تتوازن كما خلقها رب العباد عز وجل. يعني جدتي وجدتك لو راقبنا وسألنا الأطباء الموجودين عن تاريخ الغضروف والمش عارف الهارد ديسك ومش عارف القطنية والفقرة مش عارف ايه والايه، جدتي وجدتك رغم كل اعمالها اليدوية لم تصب بهذا، وحفيدتها لكل يوم تروح الصالة الرياضية ودفع كم الف ومكلفك كم الف، والمهم تاخد 5000 تجيب اكل تزيد 5 كيلو وتدفع لها 5000 تاني عشان تنقص 5 كيلو، المهم في الزيادة انت دافع وفي الايه يعني الغرم والغنم، المهم سبحان الله. المهم هذه الزوجة حفيدة جدتك، مش زوجتك يعني، لا حفيدة الجدات عشان مش زوجتك يعني سبحان الله. الراحة مش في الاجواء في البيوت، جلسة في السرير ولا في على الكرسي بالريموت حكوم ده ريموت كنترول، تقلب في القنوات وتشغل الميكرويف وتشغل البوتاجاز وتحط صباعها على الغسالة، الغسيل ينزل مكوي جاهز سبحان الله. يقول انا عندي هشاشة عظام، انا عندي النقرس، انا منين النقرس؟ الله نقرس الله لا يدين نقرس ليه سبحان الله. لان جدتي وجدتك ما لبست الكعب العالي فاعتدلت سيقانها واستقام رحمها في الولادة، وما حصل لها الغضروف في شيء، اول ما لبست الكعب العالي حفيدتها ليه تدخلت في صنعة، تدخلت في صنعة الله عز وجل، بدأت سبحان الله العظيم. بالله عليك لو جدتك عايشة 80 سنة روح زورها اليوم او البكرة ان شاء الله وبارك الله فيه، يعني داعبها حسس على اظافر جدتك، ايه النعومة دي، حسس على اظافر بنتك اللي في الجامعة من كثر وضع المواد سبحان الله كأنك ماشي في شارع الشيخ زايد، ولا شارع الشيخ زايد انعم سبحان الله لا اله الا الله، امس النتوءات ومطبات منين، ما هو سبحان الله بطباء الاظافر وبعدين مزيل اطار الاظافر وبعدين مرطب ازالة الاظافر ومدعجين من الاظافر وبعدين اطارة الاظافر وخربشة الاظافر في ايه سبحان الله. انا مش عارف والله لماذا كيف يأمن رجل وزوجته بالله عليك الله يرضى عليك شوف لك سرير تاني تنام فيه. المهم احنا بس جايين نصح النفوس في 17 رمضان ربنا يهدي الحال ان شاء الله. لا تتدخل في الطبيعة، لا تتدخل في الطبيعة، دع الامر ينتظم كما امر الله سبحانه وتعالى. فانا اريد ان اقول الشاهد في القضية ان الانسان يرى سبحان الله العظيم سيدنا موسى يرى الاحداث القريبة فلم يصبر عليها، سيدنا الخضر ربنا آتاه من العلم قال ايه آتيناه علمناه من لدن آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ففلسفة الابتلاء عندما جاء أصحاب الجنة في سورة نون وأقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني ايه أقسموا ليصرمنها؟ احنا هنجمع الفواكه بالليل عشان الفقراء ما ياخدوش منها لكي لا ياخد من الفقراء. المهم طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم عبارة عن عيدان وجذوع مفيش ايه لا ثمرات ولا يا الله. وبعدين وغدوا على حرد قادر سبحان الله، تلصصوا بالليل وذهبوا وجدوا البستان عبارة عن فروع تقف وأغصان بدون ثمر، قالوا إنا لضالون، دي مش الحديقة بتاعتنا، دي مش البستان بتاعنا، فين اللي سبحان الله. فتذكروا أنهم أرادوا ألا يذكروا المنعم بالنعمة ولا يذكروا النعمة بالمنعم، فمنعهم رب العباد وحرمهم نعمة الأمن، وعندئذ أسقط في أيديهم. فالإنسان كما أقول دائما كثير من دولنا حطت على أرضها طيور النعم، فبعضنا شكر وبعضنا كفر، فطارت طيور النعم من كثير من بلدان الإسلامية عندما لم نشكر المنعم عز وجل. إنني أخشى أن تطير بقية طيور النعم الموجودة في بلادنا. أدعو الله عز وجل أن يقوي همتكم وهمتنا وهمة كل المسلمين أن نكون من الشاكرين لأنعمه حتى تزداد النعمة وحتى يثبتها رب العباد عز وجل. طيب، لكن للألم أنواع، احنا خلاص اقتربنا من باب الواحة. هم قالوا حتى مطلع الفجر، صحيح خالد ولا أهو ليلة رمضانية تحملونا، سبحان الله، احنا بنصدق نلاقي الزبون، الله أكبر عليكم، المؤمن بارك الله فيكم، يعني الزبائن ظهروا الحمد لله رب العالمين. فين فين المريدين؟ الله أكبر. في الثمانينات والتسعينات كان مسجدي في منطقة الجيزة في المهندسين في القاهرة، كان محطات الاتوبيسات العامة للسائقين يقولوا اللي نازل محطة الشيخ عمر، كان في محطة باسم الحمد لله رب العالمين. فيعني كانت الالاف تحضر ليوم الاثنين والخميس، كان اللي يجي بعد صلاة العصر عشان يجد مكان في المغرب. والحمد لله انتم تذكروني بهذه الايام بالخوادي، فشكر الله لكم انكم تعطوني اكسجين للاستمرار، انا استمد منكم طاقة ايمان. لا تظنوا اني صاحب فضل، والله بعد الله عز وجل انتم اصحاب فضل علي، لانكم تتركون قلوبكم النيرة وصدوركم البيضاء ان ازرع فيها خيرا. اللهم اجعلنا ممن يذكر بالله عز وجل. اسوأ انواع الالم البعد عن الله، ضيق الصدر بالبعد عن الله، ايضا الم الفراق لاحبابنا عندما يفارقنا احبابنا. سبحان الله العظيم، بكت عيني غداة البين دمعا، قال شاعرنا، عين لما فارقوا حبيبه احبابه بكت عينه اليمنى، واخرى بالبكى ضنت علينا. العين الشمال كانت عوراء، عين مسكين، فلم تدمع، بكت عيني غداة البين دمعا واخرى بالبكى ضنت علينا، فعاقبت التي بالدمع ضنت بان اغمضتها يوم التقينا. ما شاء الله عليكم ادباء فاهمين، الله اكبر. هو عينه اللي ما اللي تأبت على البكاء للفراق، قال طب والله لعاقبك عقاب مريض، لما لا يعني يوم ما التقى بحبيبه قال بقى يعني نكاية فيك انت مش هتشوفيه. سبحان الله، لا اله الا الله، يا اخي الشعر ده لا حول ولا قوة الا بالله. فالمهم يعني، فألم الفراق اكثر عند المؤمنين من ألم فراق الابن والاب والشيخ والعالم والام، فراق الطاعات وفراق مواسم الخير وفراق رمضان وفراق ليالي القرآن وفراق عمل الصالحات وفراق النوافل وفراق الابتسامات وفراق طرق ابواب الخير للناس وفتح ابواب الخير. والله هذا هو الفراق الذي يؤثر، سبحان الله العظيم. نحن امام حزن او الم او هم او غم. حزن هذا يخص سبحان الله العظيم الاشياء الماضية، غم يخص الاشياء الحالية، خوف يخص الاشياء المستقبلية. والمؤمن اكبر نعيم في الجنة الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم لا تجعلنا ان ابقيتنا في الدنيا لا نحزن على ماضي ولا نخاف من مستقبل الا خوفا منك يا رب العالمين. طيب، هل للالم حكمة؟ احنا اقتربنا على عتبة واحة الامل، هو الالم نفسه له حكمة طبعا. اول حكمة للالم هو العامل المؤثر في صناعة الانسان. الانسان لو لم يتألم، سبحان الله، الم التعليم الولد بالاسرة كلها، عشان ندخل الولد كلية الهندسة ولا كلية الاقتصاد ولا كلية اي كلية من الكليات، كم سنة نصبر على الولد من ساعة الصف الاول الابتدائي، وطبعا بيسبقه 3 سنوات اذا كانت الام موظفة، سبحان الله العظيم، من الشهر الاول، المهم الشهر الاول والسنة الاولى والسنة الثانية والثالثة والرابعة، ف6 سنوات قبل الايه، قبل التعليم، ده تهذيب واصلاح. خلاص، بعد ال6 سنوات يدخل اولى ابتدائي، يقعد في التعليم 20 سنة. شوف، صبرت الاسرة 20 سنة وتكاليف 20 سنة ومعاناة 20 سنة وامتحانات 20 سنة، واحنا في بلادنا العربية البلاد الاسلامية البلاد الوحيدة المدارس لها اسوار لانها تمثل السجون. المدارس الاجنبية لا اسوار لها، ليه؟ حد يهرب من النعمة؟ ما هو الجنة والنار، الجنة مفتحة لهم الأبواب ولا مغلقة عليهم الأبواب؟ ها؟ مفتحة. طب والنار إنها عليهم إيه؟ مؤصدة. ليه؟ كي لا يهرب أحد، صح ولا لا؟ أو إحنا بقى بنستخدم التعبيرات الجهنمية دي في المدارس، سور، والسور طويل والولد يهرب برضه، لا إله إلا الله، ويعملوا فتحة في السور، لا حول، إيه العشق العلم ده؟ سبحان الله. كان عندنا مدرسة جنب المدرسة اللي كنت فيها في الصعيد مصر، فكان الأولاد يهربوا من المدرسة، فالمدير كان اسمه الناظر زمان، وجد أن نسبة الغياب ازدادت، فقال هو الأولاد اللي بيهربوا منين؟ ده احنا علينا السور وحطينا زجاج وسلك فوق السور. على يا ابني ده انت سد ده ولا معتقد كنت نام؟ والمهم يعني سبحان الله، فراح الناظر وقف تحت الفتحة اللي الأولاد بيقفزوا فيها، فولد بيقفز مدي وجهه للسور يقفز يقع على ايه؟ أكتاف الناظر، ده بالك انت، فخدوا على المكتب عشان يحاسبوا، يعني يحمل يوما وقرا، يعني سبحان الله لا اله الا الله. لماذا؟ لاننا لو اعطينا علما غير تلقيني لاحب الولد الدراسه، سبحان الله. فشوفوا الصبر على ولدنا وعلى بنتنا في المدارس والمعاهد والجامعات عشان يحصل على وريقه تقول انه حصل على شهاده كذا او اجازه كذا بتقدير كذا. ما الذي صبره على هذا الالم؟ الايه؟ انتظر هذه الوريقة. طب بالله عليك، ألا تصبر أنت على ألم الابتلاء حتى ينادى عليك يوم القيامة لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها أبدا؟ ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. الله أكبر. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما الآخر والعياذ بالله كان في الدنيا لا يقيم وزنا لشيء، يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، هل يرحمه أحد؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الإنسان المؤمن إنسان يرى النتائج، سبحان الله. الأمر الغريب أن الألم يشعر به الحضاري اكثر من البدوي، يعني الانسان البدائي يتحمل الالم اكثر. يعني ابناؤنا، ولذلك انا من اعظم القرارات حقيقة التي اسعدتني هنا في الامارات هو تجنيد الشباب حقيقة، لان ابناءنا خشية ان يصيبهم الف الرفاهية مرض، فان يقتطع من عمر الولد شيء ليخشوشا، لان النعمة لا تدوم ويتعود على الرجولة، فربما لا ندري المستقبل بما يأتي. فحقيقة قرار صائب ان يتعلم اولادنا هذه الجندية وهذا الانضباط وطاعة الامر، سبحان الله. ده في بعض من ابنائنا يبقى نايم في, 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 في السرير، او بنت وتنادي على الخادمة اللي في الملحق اللي خارج الفيلا بالمواصلة اللي تعالي بسرعة اغلقي هذا التلفزيون. طب بالله عليك تعمل اللي فيها ايه؟ دي مش تجندها، تجننها. لا اله الا الله، سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله. فهذه خطيره. فالانسان سبحان الله يجب ان يراعي. لماذا رعى الانبياء الغنم؟ ليه؟ انا ارى واقترح على اخواني واحبتي واولادي في قياده شرطه المرور ان الولد اللي بيكتشف انه بدل ما يخصموا له نقاط مش على 120 و150 ناخده شهر يرعى الغنم. والله هتهدأ اعصابه، لان النعجة بلهاء تمشيها كده تمشي كده لا اله الا الله، وعندها كسل عجيب. لكن هو عيني راكب سيارة الموتور بتاعها 57,000 حصان، والمش عارف السي سي بتاعها ولا ساعة الموتور مش عارف مش كذا وكذا، انا ما فهمش بالهندسة، يعني بليد في الموضوع ده. فسبحان الله، فطبعا عايز ايه؟ يجري بيها ويخوف الناس. لا تعالى حبيبي خوف النعجة دي، امشي ورا النعجة، سبحان الله سبحان. هو انت اشرف من الانبياء؟ والله اقتراح، ما اعرفش يمكن يلاقي قبول، او كلام اقول يمكن يلاقي قبول من منعه، او كلمه اقولها ربما بعد ما نموت يقول الله يرحم الشيخ والله اقترح الاقتراح العجيب، فتعود الشباب كلهم يعني 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 سبحان الله رعاة غنم ان شاء الله باذن الله يتصبق. سبحان والله، قبل ما يدوا له الرخصه من الواجب برضه نعمل مرحله تدريبيه، روح خد لك اسبوع في الباديه ارعى الغنم، سبحان الله. لان الصبر على الغنم غير قطيع ماشي لوحده، ونعجة تيجي حتة نبات فوق الصخرة تروح ماشية على مدى ويا سرعتها ايه ناقص 3 كل ساعة سبحان الله تروح ماشية تفضل تاكل على مهلة هادئة وراها ايه لا الإشارة حمراء ولا الإشارة خضراء ولا وراها المستعرفية ولا توقع في الكشف ولا بصمة العين ولا بصمة الودن ولا بصمة الشعر لما كلنا بينا بصمة سبحان الله فلازم الولد ده ياخد يتعلم الهدوء سبحان الله العظيم فأنا أرى والله أعلم أن الرجل سبحان الله فلسفة الابتلاء رجل نجار مسكين اشتغل في ورشة في كاليفورنيا من سنين طويلة عقود طويلة فالراتب بتاعه يدوب يفتح بيته واشترى بيت صغير هو زوجته فجأة صاحب الورشة فصله فرجع مع زوجته والإيمان لما يكونش موجود تبقى مصيب نعمل ايه نعمل ايه قلت له نبيع البيت وننفق عليه روحنا لغاية ما نشوف يعني راح باع البيت وسكن في غرفة بالإيجار وراح بنى مبنيين صغيرين على قارعة الطريق على الطريق السريع وسماه موتيل هوليدي إن موتيل صغيرة مش فندق غرفتين سبحان الله بحمام كده السائرين على الطريق عايزين يستريحوا شوية سبحان الله شوية الموتيلين واسع شوية لغاية بقت سلسلة ايه فنادق هوليدي إن وصار هذا الرجل من أغنى وأثرى الأثرياء ويقول في كتاب مذكراته لو أني أعرف أين هذا النجار العظيم الذي طردني من ورشته اوعى تروح البيت تصبح الصبح تقول للرجل طردك بالعمل تقول أنا أعمل إزاي بتاع حولدي إن خليك ثابت يا حبيب الله يرضى عليه سبحان الله عصفور في اليد ولا لوحين على الشجر الله يرضى عليه خليك في سبحان الله طيب أنا الآن على عتبة واحة الأمل كان لازم يعني اهز القلوب بادب الابتلاء انا عشان ادخل واحة الامل لازم احصل الصبر كيف احصله اول شيء الثقة بالله لازم اكون عندي ثقة بالله ان الغد خير من اليوم وان اليوم يجب ان يكون افضل من الامس وعلمي ان كل شيء مقدر كل شيء مقدر لا تسأل وتقول لما زوجت ولدي هذه المرأة لما زوجت ابنتي لهذا الرجل لما انا لا لا تقول هذا انما قل قدر الله وما شاء فعل سبحان الله وتقول في نفسك ان الصبر افضل ما استخدمه المؤمن وان لم اصبر فماذا افعل غير الصبر يكون ايه سبحان الله وربما يكون اشد من الذي انا فيه ثم قارن نفسك باهل الابتلاء واذهب الى الاماكن الثلاثة اذا ضاقت عليك الدنيا اذهب الى المشفى وانظر الى المرضى واحوالهم واذهب الى السجن وانظر الى المحبوسين واحوالهم واذهب الى القبور وانظر الى الذين طوتهم يد الثرى دلفنا الان داخل واحة الامل اولا سيدنا علي يقول انا رجل احيا بالامل الله فان وجدته فالحمد لله اللي بأمله وتوقعه بالخير حصل الحمد لله وإن لم أتمكن منه ما حصلش الأمل اللي أنا كنت عايزه أريده فلقد عشت به زمنا بدل ما تعيش ما الشيطان يعمل ايه بالليل لقيت حضرت صلاة العشاء وصمت اليوم وقرأت القرآن وصليت التراويح وحضرت للشيخ عمر وسلمت على إخوانك وابتسمت وروحت البيت هذه الأعصاب وأول مرة تقول لزوجتك السلام عليكم ورحمة الله كيف حالك الحمد لله حدث في مثل هذا القرن المهم يعني أنت راضي يجي الشيطان بالليل لا يريد أن يدعك في هذه الحالة يعمل لك إيه يفتح لك الصندوق الأسود اللي بينك وبين أبو زوجتك لما زوجك بنته يقول يا أنا كيف صبرت على الرجل ده الشيطان يكبر عليك عملية انت لما تصبح الصبح تقول انت ليه ما ربتش بنتك يا عم الله يرضى عليك ما هو الرجل كان نايم كويس استعد بالله من الشيطان الرجيم ولا تفتح صندوق الايه الحسرات ولا تدخل وادي الحسرات وانما ادخل الى وادي الامل اول شيء في واحة الامل سوف نرى ركن الطمأنينة منين جاية الطمأنينة والاطمئنان جاية من اللغة العربية من الطمو الطمو هو ان طمى الشيء أي علاه وقهره فالطمأنينة تقهر الخوف ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب سبحان الله العظيم فرب العباد سبحانه وتعالى لما يرزق الإنسان إيه قال إيه قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ها ليطمئن قلبي سبحانه، ولتطمئن قلوبكم به. اطمئنان القلب ده سبحان الله العظيم إذا اطمأنت بدأت تتفتح أمامها واحات الأمل. كيف يأتي الأمل في عالم مليء بالألم؟ الدنيا ارتفاع وانخفاض، نصر وهزيمة، بدر انتصر المسلمون، أحد حدث الهزيمة، الأحزاب انتصر المسلمون، فتح مكة بفضل الله عز وجل، حنين لأول يوم لأول وهلة سبحان الله العظيم فر الصحابة من حول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت معه إلا إيه إلا 10 من الكبار رضوان الله عليه، حتى نادى العباس بن عبد المطلب يا أصحاب البقرة يا أصحاب سورة التوبة يا كذا يا كذا، فسبحان الله فجاء الناس. طيب الجزء اللي جنب الطمأنينة قضية خطيرة أقولها لنفسي ولكم، الدنيا أبنائي وبناتي شيئان، الدنيا كلها شيئان، شيء لي وشيء لغير. الشيء الذي لي لن يأتي في الوقت الذي أريده أنا، لا سوف يأتي هذا الرزق في الوقت الذي يأذن به الله. أما بشر الله عز وجل يكابد أم الكريم أم سيدنا موسى قال في سورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، وبعدين ماذا قال الله؟ وجاعلوه من المرسلين. بين ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين حرف الإيه؟ حرف الواو. الواو في اللغة العربية يعني إيه؟ سموها واو المعية، واو الإيه؟ المعية. دخلت من الباب أنا وخالد، خرجت من الباب أنا وعبد الرحمن، دخلت من الباب أنا وأحمد، خرجت من الباب أنا والمعية. أما دخلت أنا فأحمد يعني بعد مدة، دخلت أنا ثم أحمد بعد مدة طويلة مع التراخي، لكن الواو تفيد المعية. إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، يعني الفعلين مع إيه؟ مع بعض. طب هل حدث الفعلان في نفس الوقت؟ كيف ردوه إليك وهو طفل رضيع صغير؟ رد إليها في نفس اليوم. ما بين الرضعة والرضعة، وانتوا عندكم رضع في البيوت، ما بين الرضعة العيل كم ساعة؟ ها؟ ساعتين ثلاثة أربعة مش أكثر من كده، صح ولا لا؟ ما فيش بين الرضعة والرضعة أسبوع، صح ولا لا؟ يعني الولد الذي مولود لتوه متى يرضع؟ بين كل ساعة وساعة، صح ولا لا؟ طيب هو أول ما افتقد أمه بكى، وأخته تقص أثره يعني، قالت لأخته قصي، وحرمنا عليه المراضع، بدأ الولد يصرخ، الصبي الطفل عايز ثدي أمه. فسبحان هل أدلكم على أهل بيت؟ دلين على أهل بيت. جاءت أم الكريم، يبقى إنا رادوه إليك، هذه بشرة الأولى ونفذت. وجاعلوه من المرسلين، الواو دي زمنها عند لغة العرب في نفس الوقت في النحو الذي درسناه والصرف، المعية مع بعض في وقت واحد. الواو في عالم الغيب وعند مقدر الأسباب سبحانه مكثت 40 سنة، 40 سنة سبحان الله. لي شيخ جليل بورك في عمره، عبر 90 من عمره، درس لي فقه البلاغة في 60s يعمره في الطاعة. السنة الماضية يداعبني وهو يعني ما شاء الله من أهل الطرف وشاعر عجيب وفقيه من المهم، قال يا ولدي الأزمات التي أراها أمامي في زمننا، قل لي شيئا يخفف عني حتى أنام بالليل تليفون. قلت يا مولانا أنتم علمتونا كتاب الله جزاكم الله خير، وفسرتونا إياه، وفهمتونا علوم القرآن، وفهمتونا المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والمكي والمدني ومدلولات القرآن وسبحان الله ومقاصد الشريعة إلى غيرها. يقول ربنا فيما حفظتمونا يا شيخنا الكلام دي، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يعني إما يا محمد الكلام لرسول الله، إما أن ننفذ لك الوعد ويعني اللي وعدناك به، او نتوفى انك ان تموت قبل ان ترى الايه الثمرة. فهم الشيخ ما أقصده. قال والله هي كده. طيب الله يسامحني ويرحم أمي اللي خلتني أسأل واحد زيك عشان ينكد عليها بالليل. سبحان الله. أنا عايز أبشره. ليه أبشره؟ نكدت عليه بالليل. إما ما إما يا شيخي إما نشوف نصر الإسلام أو تتكل أنت على الله. فما هي معناها كده؟ فأنت أحيانا الكلمات لا يعني تيجي في مكان غير مكانها. واخد بالك أنت؟ فيعني الإنسان سبحان الله الأمير دخل على الواحد من الحراس عنده قال لما لم تأتي بالخروف لتذبحه؟ قال والله أيها الأمير دخلت عند القطيع فخفت من الكلاب التي بينها. قالوا ازاي يعني كيف يعني؟ والله أيها الأمير كل كلب كبير الحجم مثلي ومثلك. لا إله إلا. طب ده أدب حوار برضو سبحان الله. لما هارون الرشيد قالوا هات من هذا؟ قالوا ده علي بن الجهل. مين علي بن الجهل؟ فده شاعر البادية. شاعر البادية وماذا يريد؟ قالوا أنا عايز يمدح أمير المؤمنين. خليه يمدح أمير المؤمنين. وقف علي بن الجهل رجل جاء من البادية يقول لأمير المؤمنين اللي هو قمة الإتيكيت والذوق والأدب والظرف والعلم قال له أنت كالكلب في الحفاظ على الود وكالتيس في قراع الحروب أنت كالدلو لا عدمت كدلوا يا كثير العطا يا غزير السقوم. الحاشية فهمت من العدسة المصغرة أنت تتكلم أمام أمير المؤمنين أنت كلب وأنت تيس وأنت جردل معقول دلو معقول؟ هارون رشيد فاهم قال اتركوه لقد أتى بخير ما عنده هو البادية عنده هو ماله هو بالتلفريك والبلفريك والملفريك وماله هو بالنافيجيشن والبافيجيشن ملوش دعوة هو رجل عنده الكلب اللي يحرس القطيع والجردل الدلو اللي يجيب به المية والتيس اللي بيكثر به القطيع هو ماله بالكلام ده كله خلاص خلوه يعيش في المدينة عيش في بغداد عاصمة الحضارة 6 أشهر خلط الناس وحضر المنتديات واللقاءات الثقافية والعلماء أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف وسبحان الله والأصمعي والأدباء والشعراء سبحان الله العظيم فين الرجل بتاع البادية أمير موجود تعالى علي بن الجهل وقف أمير المؤمنين يقول عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولم أدري أعدنا لي العهد القديم من البكا ولم أكن سلوت ولكن زدنا جمرا على جمري جعل هارون الرشيد يتمايل صربا من شدة حلاوة القصيدة وادعاها 70 شاعرا على وزنها كتب 70 شاعر على نفس القصيدة الجميلة ما الذي فعل في الرجل؟ غير البيئة حتى أهل المعاصي لما قتل 99 وأكملهم قالوا روح يا ابني شوف بلد تانية شوف أرض تانية غير دي ربما أنت غير من, من, من الشيء فالشيء شيئان شيء كتب لك هو لك وشيء لغيرك فالشيء الذي هو لك لن تأخذه قبل أوانه الشيء اللي مكتوب لك لا تستطيع أن تأخذه قبل أوانه والشيء الذي لغيرك لا تشغل بالك به فإنما رزقي لا يذهب إليك ورزقك لا يذهب إليه كل واحد هياخد رزقه ولا ياخذ إنسان رزق إنسان مطلقا ولكن العبد الصالح سبحان الله العظيم يجب أن يكون هكذا ولذلك الذين يحيون في واحة الأمل أناس يستشرفون الخير فلقد رأى هارون الرشيد سبحان الله هذا العجوز الذي يزرع شجرة جوز شجرة الجوز تقعد 20 سنة لما تطرح فقال هارون الرشيد كم عمرك يا رجل؟ الرجل سنه تحت 90 سنة ولا شيء. قال عمري 12 سنة. قال كيف؟ النساء هن اللاتي يصغرن أعمارهن، صح ولا لا؟ المرأة تفضل تسألها كل سنة عمرك كام؟ 29 سنة. تقابلها في سنة 2025 عمرك كام؟ 29 سنة. طب سنة 2090 عمرك كام؟ 28 سنة. سبحان المهم يعني سبحان الله المهم يعني. فهارون الرشيد استغرب قال أول مرة أشوف راجل يصغر سنه. قال شوف يا أمير المؤمنين عشت دهرا في الحكم الأموي وكان عصرا سيئا وعشت 10 سنوات أيام الخليفة العباسي وسنتين في عصرك أنت، فعمري 12 سنة. خلي بالك من الكلام، شوف الكلام لما سبحان الله. قال وشجرة الجوز تلك هل تأمل أن تطرح؟ قال نعم، زرع الذين من قبلنا فجنينا ونزرع نحن فنجني. أعجب هارون الرشيد به فأعطاه صرة في 1000 دينار من الذهب. قال جزاك الله يا أمير المؤمنين، هذا كثير. قال أعطوه 1000 أخرى. قال سبحان الله، أرأيت يا أمير المؤمنين لو مكثت أنا 20 سنة أخرى حتى تطرح هذه الشجرة لن أبيع ب1000 فلس، فبالتالي أنا خدت 2000 دينار من الذهب، لأن عنده نية وعنده أمل وعنده حب في الحياة. فأنت يجب ألا تيأس، بالعكس اليأس يقطع أحيانا بصاحبه. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأعلى العلي. أحبتي في الله، واحة الأمل في صدرك، واحة الأمل داخل قلبك، واحة الأمل ومقياس الأمل كتاب الله عز وجل. هل هناك دين بعد دين الإسلام؟ هل هناك كتاب بعد القرآن؟ هل هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال الله في أمة أخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ هل هناك أمة باقية على التوحيد غيرنا؟ هل هناك أمة سبحان الله موصولة بالسماء غيرنا؟ هل هناك أمة تنتظم في صلواتها وفي تراويحها وفي صيامها وفي رؤية هلالها وفي توادها وتعاطفها غير هذه الأمة؟ إن الآمال كبيرة، وإن واحة الأمل يجب أن نعيش فيها وأن نسكنها، حتى وإن هجمت علينا الخطوب فإن بعد العسر يسرى، إن بعد العسر يسرى، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ثم يا رفيقي، نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين؟ إن نور الله في قلبي، وهذا ما أراه. إني أقسم بالله في هذا اليوم الكريم، في يوم 17 من رمضان، يوم غزوة الفرقان، غزوة بدر، أنني أرى المسرح يعد للإسلام، وأرى الساحة تعد للإسلام، وأرى الغد للإسلام واضحا. رغم كل ما ترون هذه كلها ابتلاءات ونتوءات للابتلاء وللتمحيص، وسوف يعز الله هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل، عزا يعز الله فيه أهل طاعته، وذلا يذل الله فيه أهل معصيته. والله سبحانه وتعالى ناصر دينه، ورب العباد عز وجل علمنا في القرآن وعلمنا على لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه وسط الخندق ومحاصر، والأحزاب من كل مكان، واليهود ينقضون البيعة، والمنافقون داخل المدينة، وهو تقف الصخرة أمام الصحابة ويخبط بفأسه صلى الله عليه وسلم الصخرة يقول الله أكبر. رأيت قصور الشام، رأيت قصور اليمن، رأيت قصور فارس، في هذا الحصار يرى الفرج بفضل الله عز وجل. نحن نرى من داخل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن الغد للإسلام، وعندما تموج الأحداث في العالم كله لن تفيء سفينة البشرية إلا على ساحل السلامة، وساحل السلامة عندنا، عند قوم لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمن الله بلدنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وجعلنا نعيش بالأمل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم أصلح بين الحكام والرعية في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، وارق دماء المسلمين في كل مكان. من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم السوء إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا ادري كيف اشكركم على هذا الحضور وتجشمكم هذه السهرة، التي ادعو الله ان تكون في ميزان حسنات الجميع وفي ميزان الملتقى الرمضاني الذي يقوم عليه ابنائي واحبتي الذين يقومون على هذا الجهد كل عام. اشكر لكم إنصاتكم، وكما أقول دائما إن كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم ترجونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تتوقعونه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. يسأل السائل يقول أبناء